ولا يقوم بذاته لأنه لم يكن عندهم من يقول إنه يأتي أمره أو ينزل أمره أو ما أشبه ذلك. فكلمة بذاته تحقيق للمعنى، ويضطر الإنسان إليها ليش؟ دفعا لقول أهل البدع، ما هو لأن المعنى لا يتم إلا بها، المعنى يتم بدونها. كل فعل أضافه الله نفسه فالمراد نفسه. خلق السماوات تقول بذاته؟ عجيب. لا، خلق السماوات هو نفسه. ينزل إلى السماء ما يحتاج يقول بذاته، مدام ينزل أي هو، أي نفس الله. يأتي للقضاء أي هو، وهل مجرد. لكن السلف رحمه الله يضطرون إلى قول لا يخالف المراد دفعا لباطل جدعه للبدع. مثلا قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ألا تعلمون أنه لم يشتهر عن السلف إلا قولهم هو معهم بعلمه، ومعهم بعلمه. قالوا هذا كما قال عبد الله بن مبارك، نقول هو معهم بعلمه ولا نقول كما يقول هؤلاء هو في الأرض. فقصهم معه بعلمه يعني ردا لإيش؟ لمن قالوا إنه معهم بذاته، يعني في المكان هم فيه. لكن لو رجعنا إلى مدلول الآية بقطع النظر عن الرد على أهل البدع، قلنا وهو معهم كما أضاف الله خلق إلى نفسه فهو معهم أي نفسه. لكن هل يلزم من المعية أن يكون في الأرض؟ لا، لا يلزم، بل هو بالنسبة لله تعالى ممتنع غاية الامتناع. انتبهوا لهذا، مع أنه معنا بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وتدبيره وجميع وكل ما تقتضيه معنى الربوبية، لكن هناك ظروف تلجئ الإنسان إلى قولي إلى شيء زائد عن النص لتوضيح النص والرد على من حرفه. أرأيتم الآن، ولو طولنا عليكم شوي، أرأيتم التسلسل مثلا، التسلسل أصول الخلاف فيه ثلاثة: المنع في المستقبل والماضي، الجواز في المستقبل والماضي، الجواز في المستقبل والمنع في الماضي. تعرفون التسلسل؟ نعم. طيب، هو صحيح ما تعرفونه، لأن الواقع أنه محدث أيضا، هذا من المحدثات. هل الله عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا، أو كان في الأول معطل عن الفعل ثم فعل؟ هذا واحد. وهل لا يزال فعالا، أو سيأتي اليوم الذي تنتهي الخلائق ويفنى كل شيء؟ هذا اثنين. أو إن الله تعالى لم يزل في الماضي ولا يزال في المستقبل فعالا. الثالث هو الحق الذي لا شك فيه، أنه لم يزل ولا يزال فعالا، لكن فعله تابع لمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وهذا القول وهو جواز التسلسل في الماضي والمستقبل هو المتعين. الجنة مخلدة باقية أبدا ولا لا؟ باقية أبدا، وما يحدث فيها من النعيم متسلسل إلى ما لا نهاية له، وكذلك النار. في الماضي لم يخبرنا الله عز وجل إلا عن خلق السماوات والأرض والعرش وما أشبه ذلك، لكن نعلم أن الله عز وجل له أن يفعل ما شاء قبل هذه المخلوقات، لأنه قادر، والقادر على الشيء يجوز أن يفعل. وقوله عز وجل إن ربك فعال لما يريد يشمل الماضي والمستقبل، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل. وإن كان بعض الناس أنكر على شيخ الإسلام رحمه الله حين صرح بجواز التسلسل في الماضي، وقالوا هذا لا يمكن، إذا قلت إن بالتسلسل في الماضي لازم أن يكون الخلق مع الخالق، وهذا باطل إلى أبعد الحدود. هل يلزم أن يكون الفعل مع الفاعل؟ إذا قلت إن الله فعال لا يلزم، بل من الضروري أن المفعول قد سبقه فعل وأن الفعل قد سبقه فاعل، فاعل مريد، هذا شيء عقلي. فأنا أقول لكم التسلسل، البحث في التسلسل وإتعاب النفوس فيه وإتعاب الأفكار وما الأسفار منه، كل هذا إنما حدث حينما قال به أهل البدع ودخل على الأمة الإسلامية حين عربت الكتب الرومانية واليونانية، وإلا فالناس في غفلة عن هذا على فطرهم، أن ربنا عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا، وأن ذلك لا يستلزم قدم الحوادث، فالمفعولات شيء والفعل شيء آخر. واضح يا جماعة؟ انتبهوا لهذه المسائل، هذه المسائل لو فكرتم لوجدتم الطريق الأسلم والأعلم والأحكم طريق من؟ طريق السلف. واستمع إلى القولة المشهورة الباطلة التي تجدونها في كتب من عرفوا بالصلاح والإصلاح، يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. سبحان الله، كيف تكون أعلم وأحكم وليست بأسلم؟ لأننا نعلم أن الأعلم والأحكم يجب أن يكون الأسلم، ونعلم أيضا أنكم إذا أقررتم من طريقة السلف أسلم فهي الأعلم والأحكم، لكن هؤلاء أتوا حيث لم يفهموا طريقة السلف، ظنوا أن طريقة السلف التفويض، وأن نكون أمام آيات الصفات وأحاديثها كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. يظنون أن السلفي إذا قلت له وجاء ربك والملك صفا صفا، وش معنى وجاء؟ الله أعلم، فكني شرك، ما أدري. استوى على العرش، وش معناه؟ قال ما أدري. ويبقى وجه ربك، وش معناه؟ قال ما أدري. هذا رأيهم في مذهب السلف. وهل هذا حقيقة مذهب السلف؟ ها؟ أبدا. السلف يقول نعرف المعنى، نعرف وجاء ربك أنه أتى عز وجل على وجه يليق بجلاله، أن له وجه يليق بجلاله، أن له استواء يليق بجلاله، نعلم هذا ونعرف المعنى. لكن تسألني عن الكيفية، لا أستطيع أن أتكلم لأنه ليس لي علم بهذا. هم لما ظنوا أن مذهب السلف هو التفويض، يعني تفويض المعنى والكيفية، قالوا طريقة الخلف أعلم وأحكم، ونحن معهم إذا كان مذهب السلف أنهم لا يفهمون المعنى، فالذي يفهم المعنى أحسن من الذي لا يفهم، لا شك في هذا، وإن كان فهمهم خاطئا لكن طريقتهم سليمة. إلا أننا نقول لهم طريقة السلف إثبات المعاني، وهذا مشهور متواتر عنهم، يقولون في آية الصفحة وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه الجملة التي اتفق عليها السلف تدل على أنهم يثبتون المعنى من وجهين: أولا أنهم قالوا أمروها كما جاءت، ونحن نعلم أن الله تعالى أتى بها ورسوله أتى بها لإثبات معاني، ما هو لتقرأ ألفاظا بلا جوفاء. ثانيا قولهم بلا كيف يدل على إيش؟ على ثبوت أصل المعنى، لأن نفي الكيف عن ما ليس بموجود لغو من القول، فإذا أصل المعنى موجود والكيفية مجهولة. والإمام مالك رحمه الله قال حين سئل عن الاستواء قال إيش؟ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هم لما ظنوا أن السلف لا يثبتون المعاني قالوا أنها أسلم، ونحن نقول لهم إما أن تكونوا كاذبين على السلف أو جاهلين بحقيقة مذهبهم، لا تخرجوا عن هذا. فكلامهم هذا عن السلف لا يخلو من ظلم، وهو إما القول بلا علم أو الكذب على السلف، وكلاهما ظلم، فهم ظالمون للسلف بهذا الكلام، الذي قال إنه مذهب السلف. نعم ما يخالف انتهى الوقت عندي، وأنا قلت لكم هذا أهم عندي من حديث نقرأه أو عبارة المؤلف. نعم إيش؟ نعم إذا قلنا بمعنى العلم فسرناها بلازمها وقصرنا في معناها، لأنه معهم بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وغير ذلك، كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره رحمه الله، وذكر ابن رجب أيضا في جامع العلوم والحكم. يعني ليس معهم بالعلم فقط، بل بكل ما تقتضيه الربوبية من علم وسمع وبصر وقدرة وسلطان وغير ذلك. ثانيا المعنية الشيء والعلم من لازمها ومقتضياتها، فهي أشمل إحاطة ومعنى، لكنهم يفسرونها بالعلم ردا لقول أولئك القوم الذين يقولون إن الله معنا في نفس المكان. والعام عندما تقول له المعية لها معنى والعلم مقتضاها ولازمها ما يفهم، والحملة الشديدة في ذلك الوقت في زمن الأئمة بالنسبة لتحريف المعية، فلذلك أتوا بهذا المعنى السهل الذي يتصوره الإنسان عن قرب. نعم طيب، إذا لبست ثوبك فقلت أكلت خبزة تعني لبس ثوبي، هل له وجه؟ إذا كانت طويلة له وجه لا لغة ولا شرعا فهو كفر لأنه تكذيب. ولهذا نقول جحد الصفات نوعان، جحد الصفات نوعان، إما تأويلا وإما تكذيبا. إن كان تكذيبا فلا شك أنه كفر، لو قال قائل الرحمن على العرش استوى إنه لم يستوى على العرش كذا، ماذا نقول؟ نقول كفر يعني مكذب. لو قال نعم استوى على العرش لكن معناه استولى، قلنا هذا إيه؟ تأويل. عاد ينظر إن كان للتأويل مساق، إن دل عليه دليل أخذنا به، وإن لم يدل عليه دليل رددناه، لكن إن كان له مساق لم يكفر، وإن لم يكن له مساق فإنه يكفر. ثم قال الله عز وجل
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يقولون متى تأتي ظنا منهم أنها غير آتية. يستعجل بها أي يستعجلونها، يقول أين هي متى تكون، ليس ذلك حرصا عليها ولا رغبة فيما يكون فيها من الخير، ولكنه استبطاء لها وإنكار لها. يقول وين السعادة تقولون، كما قال عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إيش إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهم بهذا ملبسون ومشبهون، لأنه لم يقل لهم إنهم يأتون في الدنيا، يأتون يوم القيامة. فالرسل لم تقل إن آباءكم سيأتون وأنتم أحياء، لأنه من مات لا يبعث إلا يوم القيامة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. اللهم إلا أن تكون آية من آيات الرسل كما جرى لعيسى. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، أما الذين آمنوا فاسمع ماذا يقول الله عنهم، والذين آمنوا مشفقون خائفون منها ويعلمون أنها الحق. الذين آمنوا مشفقون، والإشفاق أشد الخوف، وتفسير المؤلف له بالخوف تقريبي، وليس على وجه التحديد، لأن الإشفاق خوف وزيادة، مشفقون منها خائفون منها، لأنهم يعلمون أنها الحق وأنها ستقوم، وستكون الأهوال العظام، ستكون الجبال كالعين النفوس، وستفك الأرض، وكل ما ذكر في الكتاب والسنة مما يكون في الآخرة فإن الذين آمنوا مؤمنون به خائف مشفقون منه. قال الله تعالى: ألا إن الذين يمارون يجادلون في الساعة لفي ضلال بعيد. ألا أعرفها يا أخي، ألا استفتاحيه يعني أداة استفتاح، الفائدة منها التنبيه، الفائدة منها التنبيه والتحقيق والعناية. ولهذا تأتي بعدها غالبا، تأتي بعدها غالبا إن، وإن للتوكيد، مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فإذا ألا أداة استفتاح تفيد إيش؟ التوكيد والتنبيه والتحقيق، نعم، والعناية. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. إن للتوكيد، واللام في قوله لفي ضلال بعيد لام التوكيد، داخلة على الخبر لفي ضلال بعيد، أي لفي ضلال بعيد عن الهدى، لأن الضلال قد يكون قريبا ويهتدي الإنسان عن قرب، وقد يكون بعيدا فلا يهتدي والعياذ بالله إلا بعد التي والتي. من فوائد هذه الآية الكريمة أن منكر الساعة يستعجلونها، يقولون متى، والمراد بقولهم متى الإنكار، كما قال عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن في الساعة خائف منها لقوله: والذين آمنوا مشفقون منها، ولكنهم مشفقون منها يعني خائفين خوفا يحملهم على العمل لها، لا خوف ذعر فقط، بل خوف يحملهم على العمل لها، وهذا هو الخوف النافع، أما مجرد ذعر فلا يكفي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى ترشيح جانب الخوف، لأن الله تعالى امتدح الذين يخافون من الساعة، وهذه المسألة اختلف فيها أرباب السلوك والمعارف، أيما أفضل أن يغلب الإنسان جانب الخوف أو جانب الرجاء. فقال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. استمع الكلام لمحمد، ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب جانب الخوف وقع الإنسان في القنوط من رحمة الله، وإن غلب جانب الرجاء وقع في الأمن من مكر الله، وكلاهما خطر على الإنسان. وقال بعض العلماء: ينبغي عند إرادة العمل السيء، يعني عند إرادة المعصية، أن يغلب جانب الخوف لئلا يقع فيها، وعند فعل الطاعة أن يغلب جانب الرجاء، وهذا جيد جدا، لأنه عند الهم بالمعصية إذا لم يغلب جانب الخوف نعم وقع فيه، وعند فعل الطاعة إذا لم يغلب جانب الرجاء لم ينشط على الطاعة. فعليه نقول إن تغيب أحد الجانبين الخوف والرجاء يرجع إلى حال الشخص، في حال الهم بالمعصية يغلب إيش؟ جانب الخوف، وفي حال فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء، لئلا يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله فيغلب جانب الرجاء، ويكون رجاؤه هذا مبنيا على أنه لما يسر الله له فعل الطاعة فإن رجاءه بالله يكون أعظم وأمكن، فيكون الله تعالى عند حسن ظنه به. هذان قولان. القول الثالث: في حال المرض ودنو الأجل يغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو محسن ظنه بالله عز وجل، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأن الإنسان إذا كان صحيحا فإنه يكون عنده شيء من البطر والأشر، وربما يقدم على إيش؟ على المعاصي والتهاون بالواجبات، فيغلب هنا جانب الخوف. ولهذا جاء في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعند العوام يقولون نعمتان مجهولتان، الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان. هذا مو صحيح. الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولم يكن فارغا إلا لأنه غني، لأن الفقير لا يكون فارغا، يعمل ويفتح ويكتسب. فهاتان النعمتان كثير من الناس ما يكون فيهما لأنه لا يربح فيهما. إذن هذا قول ثالث. ما هو؟ في حال المرض يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف. ولكن القول الوسط وما أشرنا إليه هو القول الثاني: إذا هم بالمعصية فليغلب جانب عجيب الخوف، وإذا فعل الطاعة فليغلب جانب الرجاء. نعم. نعم.
تحدث عن تاريخ نهاية أمة الإسلام، وهذا الكتاب يستند على أحاديث أقلها بصحة الشيخ الألباني.
نعم.
ونزلت ثلاث كتب الآن: العلامات الصغرى يقول أنها كلها خرجت، واللي بقي منها هذه تسمى أحداث تقع بعد خروج بعض العلامات الكبرى، مثل كنز الفرات و تعود مروج وانهار يزيد في العرب. ويذكر ايضا في الكتاب، طبعا الكتاب مزكى من بعض علماء الازهر، والاحاديث اللي فيه صحيح اغلبها يعني الى درجه الحسن، يعني صحيح حسن الشكل الالباني، ويستدل بها حديث في حصار العراق، حصار العراق، وان هذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصار، ويقول ان الامه، ويستدل باحاديث الاجراء، وياتي بالكلام من شكل الاسلام الاجراء، ان الله سبحانه في الامم اللي عملت في النهار والامم اللي عملت في الليل، يعني طويله صراحه. وقال ايضا كتب الثالث رد على اللي ردوا عليه، وقال انا ما هو اول واحد يعني سلك هذا المسلك، ابن حجر وايضا ابن رجب وابن عساكر وكثير من اهل العلم والسيوطي تكلموا في هذا الباب، لماذا تنكرون عنه؟ طبعا هو يكون باقي عليه 70 سنة او 68 سنة وتنتهي امه في الاسلام، يقول قد تزيد قليلا وتنقص قليلا، اما عن الساعه فعند الله سبحانه وتعالى، وهذا عمر امه في الاسلام، والله اعلم.
لا شك ان هذا كذب ودجل واتباع المتشابه. عندنا آية صريحة مثل الشمس، قل إنما عنده علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما عند علمها عند الله. ترى كيف يجي واحد يقول أنا أعلم؟ أما عمر الأمة الإسلامية بمعنى أن الإسلام يزول بعد هذه المدة، فهذا قد يقول قائل إنه ممكن، وقد يقول إنه غير ممكن العلم به، لأن قيام الساعة يكون على شرار الخلق حتى لا يقال الله الله، لكن هذا ما عندنا علم، فكل هذا باطل، وكل هذا يجب أن يكذب وينكر. وأما الأحاديث التي يستدل بها فينظر أولا في سندها وصحتها، وليس كل ما صححه فلان أو فلان يكون صحيحا. البخاري رحمه الله قد يذكر تعليق هو يجزم بصحتها، كما قالوا إنه إذا ذكر التعليق مجزوما به فهو صحيح عنده، ومع ذلك هي ضعيف إمام المحدثين. وثانيا إذا تم النظر في صحتها وصار صحيحة ينظر في دلالته، فلا يمكن أن تدل الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما جاء في القرآن وبخلاف ما هو صريح، وقول رسول في صحيح السنة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أتاكم يعلمكم دينكم، يدل على أن من ديننا أن نؤمن بأنه لا علم لأحد بقيام الساعة. ثم قال الله تعالى
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
الله لطيف بعباده، الجملة استنافية وهي أيضا مبتدأ آية، الله لطيف بعباده لا يخفى أنها مبتدأ وخبر. ومعنى اللطيف، اللطيف هو الذي يلطف بالعبد فيقدر له من التيسير ما لا يخطر له على بال. قال ابن القيم رحمه الله في النونية وهو اللطيف بعبده ولعبده، لطيف به يرفق به ويسر له الأمر، لطيف لعبده يقدر له من الأمور الخارجية ما يكون فيه اللطف، كما قال عز وجل إن ربي لطيف إيش لما يشاء. إذن اللطافة تعتبر عن إيش؟ كناية عن تيسير الأمر وتسهيل الأمر لمن شاء من عباده. لكن هنا يقول لعباده برهم وفاجرهم، حتى الفاجر الله لطيف به، نعم لطيف به بالمعنى العام، ولهذا ينزل عليه المطر وينبت لهم النبات ويدفع عنهم الشرور إلى آخره. فالله عز وجل لطيف بالعباد كلهم البر والفاجر، لكن لطفه بالبر لطف خاص مستمر في الدنيا وفي الآخرة، ولطفه بالفاجر لطف عام يكون ابتلاء وامتحانا، وربما يزداد به الفاجر فجورا بما لطف الله به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يطيهم بعباد حيث لم يهلكهم جوعا لمعاصيهم، وإنما فسرها بقوله حيث لم يهلكم جوعا توطئة لقوله تعالى يرزق من يشاء، يرزق أي يعطي، فالرزق بمعنى العطاء. ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين إيش فارزقوهم أي أعطوهم. يقول من يشاء من كل منهم ما يشاء، من وما يشاء، لأن المسألة فيها مرزوق وفيها رزق. المرزوق عبر عنه بقوله من يشاء، فأتى بمن التي للعقلاء، والمرزوق قال قدرها الشارع بقوله ما يشاء. إذن لدينا رزق ومرزوق. المرزوق عبر الله عنه بقوله إيش؟ من يشاء. والرزق حذف للعلم به وقدره المفسر بقوله ما يشاء. ونظير هذا قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها إيش؟ ما نشاء لمن نريد، لمن نريد. طيب، وقوله ما يشاء ترد كثيرا في القرآن أشياء معلقة بالمشيئة. فأنا بسألكم، هل هذه الأشياء المقدرة المعلقة بالمشيئة هي لمشيئة مجردة أو لمشيئة مقرونة بالحكمة؟ الثاني يتعين هذا، لأن الله سبحانه وتعالى في أفعاله لا يفعل إلا الحكمة. كل ما وجدت مضافا إلى الله معلقا بالمشيئة فأعلم أنه مقرون بالحكمة. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله عز وجل صادرة عن يا جماعة عن علم وحكم. فخذها بقلبك، كلما وجدت شيئا من أفعال الله أو أحكام الله الشرعية معلقا بالمشيئة فاعلم أنه مقرون بالحكمة، خلافا لمن قال من الجهمية وغيرهم إن أفعال الله تعالى لمجرد المشيئة وليست مقرونة بالحكمة. طيب، وهو القوي العزيز. القوي ضد الضعيف، يعني ذو القوة الكاملة التي لا يلحقها ضعف. ولنسأل أنفسنا، هل لدينا قوة كاملة؟ جواب لا ثم لا ثم لا. وهل قوتنا الناقصة تستمر؟ لا. وهل قوتنا الناقصة ثابتة لنا من حين ولدنا؟ لا. واسمع إلى قول الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف، هذا واحد مرجع، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا. هكذا حال الإنسان ولا مفر منها. الرب عز وجل هو القوي ذو القوة التامة التي لم تزل ولا تزال. واستمع إلى عاد حين فخروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة، فقال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. الله أكبر. لو قالت أمريكا الآن من أشد مننا قوة، ماذا نقول؟ الله الذي خلقكم، أنتم الآن مخلوقون ضعفاء، ولو شاء الله لسلبكم القوة والقدرة والعقول، لأن الله هو الذي خلق، هو أشد منكم قوة. وكذلك غير من الدول الذين يعتزون بقوتهم المادية يقول إن فوقكم رب العباد عز وجل الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا فهو أشد منكم قوة. وقد يكون تفتيت القوة من نفس القوة. أرأيتم الاتحاد السوفيتي أليس يهدد العالم من قبل؟ نعم. أليس قد قال رئيسهم حين قال وزير الدفاع الأمريكي إن لدينا صواريخ يمكن أن نضرب بها موسى فقال له رئيسهم: ولكنها إذا رجعت إلى أمريكا لم تجد أمريكا، لكن إذا رجعت إلى أمريكا لم تجد أمريكا. وين راح؟ دمرها الروس قبل ترسل صواريخهم إلى الروس. تفاخر بالقوة. الآن الاتحاد السوفيتي فتته الله من داخل، والقادر على هذا قادر على أن يفتت أمريكا، نسأل الله أن يفتتها، قادر على هذا. فالمهم أن الله هو القوي الكامل القوة، ولا يمكن أن يلحقها إيش ضعف. طيب، هنا فائدة، هناك قدرة وقوة، وهناك ضعف وعجز. ما الذي يقابل القوة؟ نعم، الله المستعان. ما الذي يقابل القوة؟ الدليل: ثم جعل من بعد قوة ضعف. طيب، وما الذي يقابل القدرة؟ العجز. الدليل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ما قال عليما قويا، عليما قديرا. أيهما أشد وأكمل؟ نقول كل شيء بحسبه. القدرة لا يوصف بها إلا ذو الإرادة، القدرة لا يوصف بها إلا ذو الإرادة. فالجدار مثلا لا تقول إنه قدير، والقوة يوصف بها ذو الإرادة وغيره. تقول الجدار إيش؟ قوي، والحجارة قوية، لكن تقول قديرة؟ لا. طيب، القوة أكمل من جهة أخرى، لأنه ليس كل قادر قويا، ليس كل قادر قويا. فلو امتحنا واحدا منكم وقلنا: احمل هذا الحجر، فأراد أن يحمله عجز أن يقله عن الأرض، هل نقول هذا غير قوي ولا غير قادر؟ ها؟ غير قادر؟ لا، غير قادر، غير قادر، لأنه عجز لم يزحزح. ولو قلنا لآخر: احمل هذا الحجر، فكشف عن ذراعيه ثم حمله، لكن مر يتعصر، يا الله يشيل، ماذا نقول؟ غير قوي ولا غير قادر؟ غير قوي. هو قادر الآن، حمله، لكنه غير قوي. فصارت القوة من هذه الناحية أكمل، لأنها هي القدرة على الشيء بلا ضعف. هنا يقول عز وجل: وهو القوي العزيز. العزيز يعني الغالب، الغالب على أمره. وقد قسم العلماء رحمهم الله العزة إلى ثلاثة أقسام، قسموا عزة الله إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. ثلاثة، بارك الله فيه. عزة القدر يعني أن قدره عظيم لا نظير له، ومنه قول العرب: هذا عزيز، يعني نادر الوجود. هذا عزة القدر. عزة القهر يعني الغلبة، وهذا أكثر ما ترد بهذا المعنى. فالعزيز بمعنى الغالب، ومنه قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ردا على قول المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أفهمتم؟ طيب، الثالث: عزة الامتناع، يعني أنه يمتنع عليه السوء عز وجل، ويمتنع عليه النقص. يحاول المجرمون أن يصفوه بالنقص، ولكنه يمتنع عليه. ومنه قولهم هذه أرض عزاز. أرض عزاز يعني إيه؟ ها؟ إيش؟ شديدة صلبة. الشديدة الصلبة التي لا تؤثر فيها المعاول يقولون إنها عزاز. وفي لغتنا نحن العامة يقولون عزا فيحذفون الزاي الثاني. أرض عزا يعني صلبة. طيب، إذن العزيز من أسماء الله عز وجل له ثلاثة معاني. الأول الأخ أنت. نعم، له ثلاث معاني. الأول عزة القهر، هو القهر. نعم ها نعم ها. بارك الله فيك. كل هذه ثابتة لله عز وجل. قال ابن القيم وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان. وهو العزيز الغالب القهار، ونسيت أخ البيت. وهو العزيز بعزة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهو الذي كملت له سبحانه. فالعز له ثلاث معاني. الله عز وجل هو القوي وهو الغالب، وإذا جمع بين القوة والغلبة كمل السلطان. لأن من الناس من يكون قويا ولكن لا يغلب. أرأيتم لو كان هناك رجل قوي جدا قوة الحصى لكنه جبان، جبان يغلب ولا يغلب؟ ها؟ يغلب لأنه جبان. إذا اجتمعت القوة والعزة كمل السلطان، وهو القوي العزيز إلى آخره. إن شاء الله يأتي غدا. سبق لنا أن ألا أداة استفتاح، وأنها تفيد نعم إيش؟ التهديد، التنبيه، وأنها تفيد التنبيه. مثاله مثال ألا الاستفتاحية التي تفيد التوكيد والتنبيه. نعم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، وفي الآيات التي معنا ألا إن الذين يمرون في الساعة لفي ضلال بعيد. قال الله تبارك وتعالى الله يرزق من يشاء. ما معنى يرزق؟ يعطي. وقوله من يشاء فيه إثبات المشيئة، ولكن هل مشيئة الله عز وجل مجرد مشيئة أو أنها مشيئة مقرونة بشيء آخر بالحكمة؟ نعم، إذ لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضيه إيجادا أو إعداما. ما هو الدليل على أن مشيئة الله مقرونة بالحكمة؟ نعم، قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يعني فلا يشاء إلا ما الحكمة تقتضيه إيجادا أو إعداما. والله موفق. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
وفي الختام جزى الله شيخنا خير الجزاء، وأجزل له المثوبة والأجر، وجعل الله هذه الكلمات في موازين أعماله، وأسكنه الله فسيح جنانه علما.